السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء: وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام. الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الداء والدواء، والذي يعرف أيضا بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ووصلنا إلى الكلام على ما يتعلق بأكل الحرام وأثره في عدم استجابة الدعاء. المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر أنه ما من داء إلا وله دواء، عرج على أن الدعاء من أعظم الأدوية التي يستطب بها المؤمن، والتي تكون سبباً لدفع البلاء ودفع الأدواء عن القلب وعن البدن وعن الجوارح، فيكون الإنسان صالحاً في دينه، صالحاً في دنياه. فذكر مما يضعف قوة الدعاء أكل الحرام، وفي ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الحديث، وهذا الحديث يفيد أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل ما يقبل من العمل ما كان طيبا، والطيب من العمل ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى، وما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤثر أكل الحرام في البدن قوة وضعفا، تركه يؤثر في قوته وأكله يؤثر في ضعفه، وكذلك يؤثر في عبادات المرء. فالله سبحانه وتعالى يبارك الأجساد التي نبتت من طعام طيب، وأما ما نبت من الحرام فهو داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. ومن تأمل في شأن الدعاء وفي صورته التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فهي صورة في افتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى، واللجأ إليه والتضرع إليه، وهذا لا يتحصل مع فعل المناهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فالحال الذي ينبغي بالعبد أن يكون محسنا إلى من يريد أن ينال منه، والله سبحانه وتعالى غني عن الخلق، ولكن لما كان عمل العبد مما يؤثر في رضا الله سبحانه وتعالى، أو نقول إن كان أن إذا علمت أن عمل العبد مما يعلم أن الله سبحانه وتعالى يرضى به عن العبد أو يسخط به عن العبد، فهنا يكون ولا بد أن الإنسان يتحرى من ذلك العمل الصالح. فالدعاء حقيقته الاستكانة إلى الله سبحانه وتعالى، واللجأ إليه، والصدق معه، وتوجه القلب إليه، واستشعار العبد ذلته وصغاره بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو مستشعر لي أن يكون الكرم من الله سبحانه، والجود من الله عز وجل، والفضل منه سبحانه، والعبد طالب لذلك الجود، طالب لذلك الفضل. قال: وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. الأشعث هو المغبر المتلبد، يمد يده إلى السماء، أي في الدعاء يرفع يديه إلى السماء فيقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فكل هذه من موانع استجابة الدعاء، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن أعظم أسباب عدم استجابة الدعاء الغفلة كما مر ذكرها، وهي غفلة القلب، وكذلك ما جاء من ذكر أكل الحرام كما جاء في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك جاء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك جاء في من استبطأ الإجابة من الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. وكذلك ما جاء في الدعاء بأمر محرم بحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقد ذكر ابن هاني في مسائله أنه جاء إلى أبي عبد الله وهو أحمد بن حنبل، قال: جئت أبا عبد الله بكتاب من خراسان، فإذا عنوانه لأبي عبد الله أبقاه الله. قال: فإذا عنوانه لأبي عبد الله أبقاه الله، فأنكره وقال: أيش هذا؟ وهذا في مسائل ابن هاني. وسبب إنكاره رحمه الله تعالى أن الدعاء بالبقاء لم يعرف ولم يعهد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن سلف هذه الأمة، بل كان ينبغي الدعاء بطول العمر مع بركة العمل. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فطول العمر لا يكون خيرا إلا مع حسن العمل. ذكر المصنف ما جاء عن عبد الله في قال: وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه قال: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي كفا قد سفكتم بها الدماء، إلى آخره. وهذا يدل على أن ذلك من موانع استجابة الدعاء، وإن كان هذا من قصص بني إسرائيل. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح، وهو يوضح بذلك رضي الله عنه أن العبد المؤمن يكفيه يسير الدعاء ليستجاب له من الله سبحانه وتعالى. والبر اسم جامع لجميع أبواب الخير، فالمراد به حسن العمل وحسن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، وله مع البلاء ثلاث مقامات: أحدهما أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وفيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه.
نعم. ذكر بعد ذلك هذا الفصل في منفعة الدعاء، قال: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. لا شك أن الدعاء من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. قد مر معنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. قال: الدعاء هو العبادة. وذلك يقول العلامة الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه شأن الدعاء، قال: وباب الدعاء مطية أو مظنة للخطر، وما تحت قدم الداعي دحض فليحذر فيه الزلل، وليسلك منه الجدد الذي يؤمن معه العثار، وما التوفيق إلا بالله عز وجل. وهذا يفيد منه رحمه الله تعالى أن هذا الباب باب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذا الباب منزلة عظمى. وسيأتي معنا الكلام على كثير مما يحصل من المخالفات في هذا الباب العظيم، لتعلم حقيقة قوله رحمه الله تعالى، أعني الخطابي رحمه الله، في قوله أن هذا الباب مظنة للخطر، أو قال مطية مظنة الخطر، وما تحت قدم الداعي دحض فليحذر فيه الزلل وليسلك منه الجدد. فالباب باب الدعاء باب عظيم جدا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهو يدخل فيه دعاء المسألة، وكذلك ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل، وهذا كله داخل تحت هذا العنوان العظيم الذي هو الدعاء، والذي هو من أنفع الأدوية كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وجعله أو ذكر رحمه الله تعالى أنه جعله كالسلاح للمؤمن. ولا شك أن البلاء كالعدو الذي على العبد أن يحاربه وأن يدافعه، ومن أعظم ما يدافع به العبد هذا العدو الدعاء من الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في مستدرك الحاكم من حديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. والحديث فيه مقال. المشروع في الدعاء التضرع إلى الله سبحانه وتعالى من العبد عند نزول البلاء، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاؤه في الغزوات، ودعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم في الاستسقاء، ودعاؤه في الخسوف. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في بعد ذكره لحديث استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه رجل وطلب منه أن يدعو بالمطر، يقول ابن عبد البر: في هذا الحديث الفزع إلى الله وإلى من ترجى دعوته عند نزول البلاء. الله سبحانه وتعالى يقول في قصة أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويقول سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وكان أيوب عليه الصلاة والسلام قد مسه الأذى في بدنه وفي أهله بضع عشرة سنة، بقي على ذلك حتى قال بعض قومه: قالوا ما أصابه إلا بذنب. فتقل على ذلك عليه الصلاة والسلام وشق عليه، فدعا الله سبحانه وتعالى حتى رفع الله سبحانه وتعالى عنه هذا البلاء كما جاء في هذه الآيات. وذلك الواجب على المؤمن أن يطلب دفع البلاء، وليس ثم ترغيب في الشريعة بأن يرضى المؤمن بحصول البلاء له وأن يطلب حصول البلاء له، وهذا خلاف لمن زعم أن دعاء المؤمن برفع البلاء وكشفه مخالف للرضا بما قضى الله سبحانه وتعالى وقدر على العبد. وهذا قد قالت به طائفة لم يعقلوا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى ما أمر العباد بالذل إلا لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد أمرهم بما يكون به طيب عيشهم وصلاحه. وذلك لو لم يكن طلب رفع البلاء مأمورا به من الله سبحانه وتعالى ما سعى فيه الأنبياء وعلى رأسهم رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وله مع البلاء ثلاث مقامات. أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد لكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وهذا كله يفهم من الحديث الذي معنا وفيه: فيعتلجان إلى يوم القيامة. فلا يزال الدعاء والبلاء يعتلجان، أي يتصارعان ويتدافعان، وهذا يقتضي حصول المدافعة من طرفين، فقد يغلب البلاء تارة وقد يغلب الدعاء تارة أخرى. وهذا الذي يفهم منه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المقامات الثلاث لوجود المدافعة بين البلاء وبين الدعاء، فأي منهما غلب على الآخر كان الحظ والنصيب لذلك الداعي. فإما أن يقوى الدعاء على البلاء فيدفعه بالكلية، وإما أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد لكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، وإما أن يتقاوما فيتساويان في المدافعة فيمنع كل منهما صاحبه. والمسلم الواجب عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مجيب دعوته ولو بعد حين، كما ثبت في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قيل: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها له شواهد، الحديث فيه ضعف في إسناد لكن له شواهد عند الطبراني من حديث أبي هريرة أو عند الطبراني من حديث عبادة وعند البزار في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن حديث أبي هريرة ضعيف جدا، والحديث له شواهد أخرى يتقوى بها، والحديث حسن إن شاء الله. وأما قوله وفي حديث وفيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. وفي قوله: لا يغني حذر من قدر، جاء مرفوعا من قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وفيه أيضا من حديث ثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الحديث له شاهد عند الترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه دون الجملة الأخيرة منه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. والحديث حسنه الألباني، والجملة الأخيرة ضعيفة، أي قوله: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يقول ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه قال: ودوام المرء على الدعاء يطيب له ورود القضاء. ودوام المرء على الدعاء يطيب له ورود القضاء. فالدعاء إذا داوم عليه العبد المؤمن فإنه يطيب له موارد القضاء ويحسنها ويجملها له، ويخفف عنه ما يكون قد يصيبه من أثر القضاء الذي قضاه الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من البلاء. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال المورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلا في الإلحاح على الدعاء أو الإلحاح في الدعاء. والإلحاح في الدعاء مطلوب، لكن مما ينبه عليه في هذا المقام أن ثمة فرقا بين الإلحاح في الدعاء وهو محمود، وبين استبطاء الإجابة وهو مذموم. ثمة فرقا بين الإلحاح في الدعاء وهو محمود، وبين استبطاء الإجابة وهو مذموم. فالإلحاح في الدعاء محمود مرغب فيه، وينبغي على العبد المؤمن أن يلح على الله سبحانه وتعالى في دعائه، وأن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. وإذا يعلم العبد أن الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فهذا ولا شك ولا ريب يفيد أن العبد يجب عليه أن يحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى ويكثر من دعاء ربه سبحانه وتعالى، وذلك لما دعا في الغزوة حتى سقط رداؤه صلوات الله وسلامه عليه رافعا يديه إلى السماء يدعو ربه سبحانه وتعالى وهو يقول إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. وذلك لابد على العبد أن يلح على الله سبحانه وتعالى، والدعاء يحبه الله سبحانه. وإذا أكثر العبد من دعاء ربه سبحانه فإن ذلك كالقرع على الباب الذي يوشك أن يفتح به لذلك العبد ويؤذن له بما قد طلبه. ولكن لا ينبغي على الإنسان أن يعجل في طلب إجابة الدعاء، وسيأتي الكلام في ذلك من كلام المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك مما يعظم التنبيه فيه وهو شأن عظيم ما يتعلق به أن كثيرا من الخلق يتعلق قلبه بدعاء الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بشؤون الدنيا، ولا يرى في ذلك حصولا لمراده منها. الأصل في العبد أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما يكون فيه صلاح حاله، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، ويتوسل إليه في أن يتمم له مراده من خير الآخرة، وأن يقلل من طلب الدنيا إلا فيما يكون معونة له إلى الدار الآخرة وإلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم، لا شك قد يطلب الإنسان الرزق والمال، لكن يصحح نيته في ذلك، فيكون طلبه لذلك الرزق ولذلك المال الذي قد يكون في ظاهره طلبا دنيويا أن يطلب به معونة بذلك الرزق على مرضاة الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يحصل له الجزع إذا لم يجد إجابة للدعاء، فتراه يقنط وتراه يجزع إذا لم يحصل له مطلوبه، وخصوصا إذا كان ذلك المطلوب من مطلوبات الدنيا. وهذا لا ينبغي في حال أهل الإيمان أن يجزعوا لعدم حصول مطلوبهم من مرادهم ومرادهم من مطلوبات الدنيا التي قد لا تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. والعبد يعلم دائما أنه مبتلى في هذه الحياة الدنيا، والحياة الدنيا دار ابتلاء لأهل الإيمان. ولا شك ولا ريب أن من الابتلاءات التي قد تحصل للعبد نقص في شيء من الأرزاق، فقد يكون النقص بالرزق حاصلا للعبد في ماله، قد يكون النقص في الرزق للعبد حاصلا في ولده، قد يكون الرزق ناقصا للعبد أو حاصلا للعبد في نقص الرزق حاصلا للعبد في الزوج، قد يكون في الزوجة، قد يكون في حصول العمل أو نحو أو غير ذلك من الأمور الدنيوية. هذا قد يحصل للعبد، لكن من المخاطرة بدين العبد أن يجعل ذلك مطلوبا لأغراض الدنيا ومرادا لأغراض الدنيا. وكذلك هنا مسألة مهمة تتعلق بهذا الجانب، كثير من الناس يعتدي في الدعاء وهو لا يعلم، فتراه معتديا في الدعاء ويلح على الله سبحانه وتعالى في حصول مقصوده ومطلوبه وهو معتد في دعائه وهو لا يعلم. وهذا من الجهل الذي قد يحصل لبعض الناس لعدم تعلمهم لما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي بحال على العبد أن يطلب شيئا من مرادات الدنيا ويلح فيها على الله سبحانه وتعالى، وقد يكون حصول ذلك المراد للعبد ألما عليه في دينه، ألما عليه في دنياه، بل ضلالا وضياعا له، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فبسط الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ومن تلك الأرزاق ما يحصل للعبد من العمل الصالح، ومن الأرزاق ما يحصل للعبد من العلم النافع، من الأرزاق ما يحصل للعبد من حصول الزوجة، من حصول الولد، من حصول الزوج إلى آخر. هذه كلها من الأرزاق التي هي يسوقها الله سبحانه وتعالى إلى من يشاء من عباده، وبالقدر الذي ينزله سبحانه وتعالى بحسب مشيئته ومراده وبحسب ما يعلم منه سبحانه وتعالى به صلاحا لعباده. لعلنا نقف هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد أقوالنا وأعمالنا ويتقبل منا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.